الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء يبتلي فيها عباده في دورات متتابعة، يبتليهم بالشر ثم بالخير وهكذا. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذه الدورات دخل فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فضلا عن غيرهم، فهذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ابتلي مع أصحابه في مبدأ الأمر وفي مطلع الدعوة بإيذاء الكافرين وتمكينهم بالمؤمنين، ثم يسر الله تبارك وتعالى بعد ذلك الهجرة، ثم يسر التمكين، فكان الابتلاء بالشر ثم بالخير. وهكذا تمضي سنة الله جل وعلا مع الأنبياء السابقين. فهذا موسى عليه السلام ابتلي مع قومه بني إسرائيل بالشر والتنكيل من فرعون وقومه، ثم بعد ذلك جاء التمكين ولكن بعد فترة أطول. دورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت أقصر، واستمر الابتلاء بالإيذاء ثم بالتمكين لمدة 20 سنة تزيد قليلا، أي لمدة 5 قرن. أما الدورة التي ابتلي فيها موسى وقومه فقد طالت لكي تصل إلى 120 عاما كما سنذكر ذلك. والدورة التي مضت عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت كل دورة منها تساوي قرنا أو 100 سنة تقريبا، إلا فترة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا فإنها كانت قصيرة لأنه نبي وليس كالأنبياء. فميزه الله تبارك وتعالى بأن كانت فترة الابتلاء في عهده قصيرة. أما دورة الابتلاء في أمته فتأخذ 100 سنة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، بمعنى أنها في خلال القرن يحصل لها ابتلاء بالشر وبالتنكير في بعض الأحيان، ثم في خاتمة القرن يعود لها التمكين والخير من جديد، وهكذا حتى يأتي القرن التالي. وبعض دورات الابتلاء في هذه الأمة حادة وشديدة، فمثلا عندما سقطت بيت المقدس في أيدي الصليبيين كان قرنا في الابتلاء حادا، وكان التمكين فيه شديدا. ثم جاء التمكين في أيام صلاح الدين رحمه الله، وفي القرن الذي أسقط فيه التتار بغداد كان قرنا حادا، فكان التمكين شديدا. ثم قيض الله من يهزم التتار ويجدد أمر الدين، وكان ذلك في معركة عين جالوت بقيادة سيف الدين قطز رحمه الله. وفي القرن الذي سقطت فيه الأندلس كان قرنا حادا في الابتلاء، ثم قيض الله تبارك وتعالى في نهايته أن فتح المسلمون القسطنطينية، فكان تجديدا وتمكينا عظيما. وفي هذا العصر كان هذا القرن قرنا حادا في الابتلاء، فسقطت دولة الخلافة الإسلامية وسماها أعداؤنا الرجل المريض، واقتسموا تركة الرجل المريض، وكان قرن تمكين بحيث استعمر الكافرون من الفرنسيين والبريطانيين معظم العالم الإسلامي، ثم صنعوا استقلالات سورية أوجدوا فيها عملاء لهم يحكمون المسلمين ويسومونهم سوء العذاب. ثم في خاتمة هذا القرن ازدادت حدة التمكين، فنكلوا بأفغانستان مرتين، مرة على يد الاتحاد السوفيتي، والمرة الثانية على يد الحلف الغربي الذي يوشك إن شاء الله أن ينهزم الآن في أفغانستان. وكذلك أنشأوا دولة اليهود منذ نحو 60 سنة، وحصل تنكيل عظيم بالمسلمين في فلسطين وإلى الآن. وكذلك احتلوا العراق وكان تنكيلا شديدا، قتل فيه ما يقرب من 2 مليون وشرد 6 ملايين من المسلمين. وكذلك كان التمكين في الصومال، وكذلك في الشيشان، وكذلك في البوسنة والهرسك، إنها سنة الله جل وعلا. ومع بطلاء هذا القرن الجديد بعد مرور 100 سنة من سقوط الخلافة، نأمر إن شاء الله أن يعود التمكين قويا على قدر حجم التمكين، وأملنا في هذه المرة أن يكون التمكين بعودة الخلافة على منهاج النبوة في أوائل الـ20 من هذا القرن إن شاء الله تعالى. أيها المسلمون، إن سنة الله جل وعلا في بني إسرائيل اقتضت أن يكون التنكيل فيهم من قبل ولادة موسى عليه السلام، فقد اشتهر أنه سيولد. فماذا صنع فرعون؟ أمر بذبح كل صبي، وولد موسى في هذا الجو، جو التنكيل الشديد، بذبح الأطفال، فحفظه الله جل وعلا، بل رباه في بيت فرعون، وبقي الحال من التنكيل والتذبيح إلى أن بلغ موسى كماله وأشده. قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. قال المفسرون من السلف إنه استوى على رأس 40، بمعنى أن التذبيح استمر 40 سنة، وصار موسى نبيا، وبدأت مرحلة جديدة. فأتى موسى بالآيات مع أخيه هارون، ولكن لم ينفع ذلك عند فرعون. وجاءت آيات عديدة فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما وجد موسى وأخوه هارون أنه لا جدوى دعا موسى ربه وأمن هارون. قال الله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كان الدعاء من موسى. وأمن هارون كما قال المفسرون من السلف. ولذلك قال الله تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي دعا موسى قال المفسرون من السلف إن هارون أمن فكأنه دعا. ولذلك قال: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال المفسرون من السلف بعد هذه الدعوة التي وعد موسى وهارون بأن تستجاب استمروا 40 سنة أخرى. في هذه الأثناء قال ملأ فرعون لفرعون كما حكى القرآن، قالوا له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال الله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. ماذا قال فرعون؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. دورة جديدة من التنكير والتذبيح، 40 سنة جديدة في التذبيح والتنكير ببني إسرائيل. قال سيد قطب رحمه الله: إن هذه الآية فيها دلالة على ما كان يزعمه فرعون من الربوبية، وأنها ربوبية تشريع وليست ربوبية شعائر تعبدية. قال: إن المصريين كما يذكر التاريخ والآثار لم يكونوا يقدمون لفرعون شعائر تعبدية، بمعنى أنهم يصلون له مثلا، وإنما كانت لهم أصنام، وكان له أصنام، فكانوا جميعا يعبدون هذه الأصنام والآلهة. ولذلك هذه الآية تدل على ذلك. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعني أن هنالك آلهة كانت تقدم لها الشعائر التعبدية، كانت هذه الشعائر تقدم من فرعون نفسه ومن قومه، ويذرك وآلهتك. إذن فلماذا كان يقول أنا ربكم الأعلى؟ كان يقول أنا ربكم الأعلى، أو كان يقول: ما علمت لكم من إله غيري. والإله والرب بمعنى واحد إذا انفرد كل منهما. قال سيد قطب: إن المقصود ربوبية وإلهية التشريع والحكم، بدليل أن عدي بن حاتم لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا أحباره ورهبانه أربابا من دون الله، قال عدي للنبي عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يعبدوهم، أي عبادة شعائر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أليس قد أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. أي أن ربوبية تشريع. والحديث أخرجه الترمذي وذكر الألباني أنه حسن. فهكذا أيضا كان فرعون كان يشرع لقومه ويحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال إلى درجة أنه أحل لهم بل وأمرهم بذبح أطفال بني إسرائيل. فالإفساد الذي يقصده الملأ من قوم فرعون من موسى ومن معه هو أنهم يريدون أن يعبدوا الناس لشرع الله، وفرعون لا يريد ذلك وقومه لا يريدون ذلك ويعتبرون هذا فسادا. قال الزحيلي في تفسيره إن الفراعنة كانوا يعبدون الشمس وكانوا يسمونها رع، وهذا واضح في آثارهم الباقية إلى الآن. فمن ملوكهم من سمي خفرع، ومن ملوكهم من سمي منقرع نسبة إلى الشمس، وكانوا يعتقدون أن فرعون هو من سلالة الشمس، بمعنى أنهم ما كانوا يعتقدون أن فرعون يدبر الأرض وأنه خلق السماوات والأرض، ما كانوا يعتقدون ذلك، وإنما كانوا يعبدون الآلهة، وكان الفراعنة يعبدون الآلهة، وكانوا إنما يشرعون للناس ما لم يأذن به الله. واستمر الحال على تهديد فرعون الثاني بالتذبيح وقد فعله 40 سنة أخرى حتى أجيبت دعوة موسى وهارون، فأغرق الله فرعون وأنجى موسى وقومه، وجاوز الله ببني إسرائيل البحر. فماذا صنعوا بعد أن تجاوزوا البحر؟ أخذوا يجادلون موسى في أمور كثيرة حكاها القرآن، وعفوه معاصي كثيرة، وارتكبوا كبائر وشركيات، منها عبادة العجل، ومنها قولهم أرنا الله جهرة، ومنها طلبهم من موسى أن يجعل لهم إلها كما لبعض المشركين آلهة. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله عاقبهم بالتيه وبقبض موسى وهارون من بينهم، فمات موسى وهارون ودخل بنو إسرائيل في التيه لمدة 40 سنة ثالثة. قال الله تعالى حكاية عن موسى، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ولم يمكن بنو إسرائيل إلا بعد مضي 40 الثالثة بقيادة يوشع بن نون بعد أن عوقبوا وتربوا. إذن فقد كانت دورة التنكيل والتمكين في بني إسرائيل في عهد موسى 120 سنة أو أكثر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن فرعون وقومه كانوا يعتقدون بربوبية فرعون في التشريع والحاكمية، ومن هذا القبيل قال فرعون كما حكى القرآن: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يتحدث عن الملك، عن الحكم. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصروا؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه، أطاعوه في دعواه الحاكمية، إنهم كانوا قوما فاسقين. ولذلك لم يكن فرعون وقومه يمانعون أن يدعو موسى ربه بل إنهم عند الضرورة طلبوا ذلك. قال تعالى: ولما وقع عليهم الرجز، أي العذاب، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك. يعني أنهم يعتقدون أن لموسى ربا وأنه يقدر على كشف الرجز، أما فرعون فلا يملك شيئا من ذلك. إذن فما كانوا يؤلهون فرعون في هذه الأمور، وإنما فقط في جانب التشريع والحكم. ادع لنا ربك بما عهد عنده، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم. أيها المسلمون، وسنة الله واحدة في دوراتنا الابتلائية، ولا سيما في هذا القرن، ابتلانا الله بالفراعنة الغربيين الذين أسقطوا دولة الخلافة واستعمروا بلاد الإسلام وفرعوا الحكام الجبريين في بلاد الإسلام. ماذا صنع هؤلاء؟ أتونا بالتشريعات الوضعية، أتونا بالديمقراطية التي هي تأليه للبشر، تأليه للأغلبية. الأغلبية تشرع، تشرع الأغلبية في صورة برلمان يزعمون أنه يمثل الشعب، ثم تصبح هذه التشريعات إلزاما على الناس. وما أسقطوا الدولة العثمانية إلا لكي يقيموا على أنقاضها دويلات تحكم بالدساتير وتطبق الديمقراطية وتنشر الاستقلالات القومية في ديار المسلمين لكي يتمزق الجسد الإسلامي. وهذا باق منذ أن سقطت الخلافة وإلى اليوم. إذن فهي ربوبية وفرعنة جديدة، ولا زلنا نعاني إلى الآن، رغم أن الغرب ضعفت قبضته في الآونة الأخيرة على ديار المسلمين، فانسحبوا من العراق ويكادون أن ينسحبوا من أفغانستان، ولا يتعاملون مع الصومال إلا عن بعد، ويتعاملون مع بقية الأقطار التي يزعمون أن فيها إرهابا بالطائرات بدون طيار وبالمؤامرات ونحو ذلك، ولا زالوا يتدخلون في التشريعات، في الدساتير، في مؤتمرات الحوار. عندنا في اليمن يريدون أن يعقدوا لنا مؤتمرا للحوار. ماذا يريدون عن طريق هذا المؤتمر؟ يريدون أن يعمقوا ويمكنوا للتشريعات المستوردة، وكذلك فيما يسمونه قانون العدالة الانتقالية. الواقع في واد والقوم في واد آخر. يريدون أن يسوقوا ويروجوا لتشريعاتهم، ونحن في بلدنا على سبيل المثال نعاني من انقسام ومن تمزقات ومن تشكيلات في شمال الشمال وتشكيلات في جنوب البلد، واضطرابات في كل القطر. هذه هي مشاكلنا، ليست مشاكلنا في التشريع، عندنا كتاب وسنة، ولكنهم يريدون أن يجيروا الوضع كله لخدمتهم فيما يريدون تنفيذه من مؤامرات التشريع الذي ما أنزل الله به من سلطان باسم الديمقراطية وباسم الحوار الوطني. ولكن هل تظنون أن ذلك سيمضي؟ لن يمضي شيء من ذلك بإذن الله، إنما هو ابتلاء فقط، يبتلي الله الناس. من سيتجاوب مع هذه الترهات؟ ومن سوف يقف في مربعه الإسلامي لا يتجاوزه؟ إنهم يريدون أن ينقلون إلى مربعه. فيا أيها المسلمون اثبتوا، فإن دين الله إنما هو ثبات، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مشاكلنا في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن رغم أنه قد حدث انفراج جزئي، مشاكلنا حول التشريعات حول الدساتير، أليس لنا قرآن وسنة؟ ولكنهم يريدون أن يذبحوا شريعتنا، يريدون أن يذبحوا إسلامنا، وهيهات. ولقد مر علينا منذ سقوط خلافتنا 40 أي ما يقرب من أكثر من 80 ما يقرب من 90 إلى الآن. كم بقي من القرن؟ بقيت 10 وإن شاء الله تنتهي هذه الدورة، ينتهي هذا القرن بإقامة الخلافة، بالتجديد بإقامة خلافة على منهاج النبوة، وهو الابتلاء الوحيد كما يبدو طوال عمر الأمة الإسلامية أنها تبتلى في التشريع، أن يأتي أناس يريدون أن يشرعوا لها تشريعا وضعيا. كان المسلمون قد ابتلوا جزئيا في أيام التتار بن ياسر، ولكنه كان ابتلاء لسنوات قليلة لا تكاد تذكر، أما اليوم فهو ابتلاء على مدى قرن كامل. ولذلك سيعوضنا الله خيرا أن تعود الخلافة على منهاج النبوة أيها المسلمون، وليس على منهاج الديمقراطية كما يظن بعض الناس. إن الديمقراطية لا تنتج خلافة، إنها تنتج حكما وضعيا يرفضه الإسلام ويرفضه كل مسلم. أيها المسلمون، هذه هي الحقيقة واضحة لكل ذي عينين، ولكننا نخشى في هذه الفترة قبل نهاية القرن أن نبتلى كما ابتلي بنو إسرائيل، ابتلوا بمخالفة موسى فعاقبهم الله بالتيه والغربة 40 ونحن نخشى أن ندخل في تيه وفي غربة، ولكن ربما لا تطول المدة كما طالت مدة بني إسرائيل، ربما تكون مدتنا كما قلنا 10 فلذلك حتى هذه المدة ستكون اضطرابات وزلازل ويكثر القتل كما ورد في الحديث، ورد تسميته بالهرج، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام هل هو قتل الأمة الكفار؟ قال لا، قتل الأمة بعضها بعضا. والكافرون يجندوننا اليوم بأموالنا ورجالنا، لا يقدمون رجالهم لأنهم يخافون عليهم، فيوظفون كثيرا ممن يستجيب لهم لكي يجاهد بنفسه وبماله في سبيلهم. فنخشى أن تبقى هذه المدة الباقية من دورة الابتلاء إلى أن يأتي التجديد أن تبقى مرحلة فيهم وغربة عن الدين ومسارعة في المضي مع هؤلاء المستعمرين في القبول بمبادئهم ومناهجهم وتشريعاتهم. نسأل الله العفو والعافية، ولا شك أنه سيظل في الأمة من يقوم لله بالحجة، ستظل الطائفة الظاهرة، سيظل الصلاح في معظم الأمة، لأن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سورية وفي كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سورية وفي كل مكان. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وأقم الصلاة.